الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك إلى آخر كلامه. قال: والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك إلى آخر كلامه. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. فالمفعول به لا بد أن يكون اسما، فلا يصح أن يكون فعلا ولا حرفا، ولا بد أن يكون منصوبا، فلا يصح أن يكون مرفوعا أو مجرورا. وهذا الاسم المنصوب هو الذي وقع عليه الفعل. تنظر في الجملة وتنظر في الفعل الموجود فيها وتحدد ما الشيء الذي وقع عليه الفعل. فعندما نقول مثلا: ضرب زيد بكرا، من الضارب؟ زيد هو الذي قام بالفعل، هو الذي وقع منه الضرب. طيب، من الذي وقع عليه الضرب؟ بكر. إذن بكر هذا يسمى مفعول به، تمام؟ والمفعول به منصوب، فتقول: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كتب محمد الدرس، من الكاتب؟ محمد. وما المكتوب؟ الدرس. إذن هذا هو مفعول به، تمام. شرب عمرو اللبن، من الشارب؟ عمرو. وما المشروب؟ اللبن. إذن تقول في اللبن: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المفعول به على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر كمثل ما تقدم التمثيل به، والمضمر على قسمين: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، هذا درسناه من قبل. الضمائر المتصلة لا يبتدأ بها الكلام ولا يصح أن تقع بعد إلا، يعني كلمة إلا هكذا لا يصح أن يكون بعدها تاء الفاعل مثلا، تمام. المتصل له 12 لفظا نذكرها كذا سردا إن شاء الله، هي سهلة لا تحتاج إلى كتابة. أولا الياء، وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. هذا موضع مهم. أطاعني محمد، محمد هو الفاعل صحيح؟ تأمل جيدا في معنى الجملة، من الذي أطاع؟ محمد، إذن هو الفاعل. طيب أين المفعول به؟ هذا الضمير المتصل الذي هو ياء المتكلم، لكنها اتصلت بالفعل عن طريق ما يسمى نون، نون الوقاية. لماذا سموها نون الوقاية؟ لأنها تقي الفعل من الكسر، الفعل لا يكون مكسورا. فلو أنك كتبت هكذا فهذا لا يصح، لا يصح أن تدخل ياء المتكلم مباشرة على الفعل، فتأتي بهذه النون لأجل التقوية، تقي الفعل من الكسر. نعم. الثاني نا، وهي للمتكلم المعظم نفسه أو إذا كان معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا. الثالث الكاف المفتوحة، وهي للمخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك. الرابع الكاف المكسورة، وهي للمفردة المخاطبة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك. الخامس الكاف المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى المخاطب مطلقا، نحو أطاعكما أولادكما. السادس الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم أولادكم. السابع الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن أولادكن. الثامن الهاء المضمومة، وهي للمفرد الغائب المذكر، نحو أطاعه ولده. طيب نقف هنا مثلا، أطاعه ولده، أين الفاعل؟ ولده، هذا هو الفاعل لأنه هو الذي أطاع. وأين المفعول به؟ الهاء في أطاع، في أطاعه، تمام. طيب في الإعراب كيف تقول؟ تقول ما ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. التاسع الهاء المتصل بها الألف، وهي للمفردة الغائبة المؤنثة، نحو أطاعها ولدها. العاشر الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقا، نحو أطاعهما أولادهما. الحادي عشر: الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم أولادهم. الثاني عشر: الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن أولادهن. هذا هو الضمير المنفصل المتصل، معذرة. الضمير المنفصل هو الذي يأتي مع كلمة إيا، كلمة إيا ضمير منفصل يدخل عليها ما يسمى باللواحق. يعني مثلا تقول إياك، إياه، إياهما، هكذا على حسب الدلالة الذي على حسب الدلالة التي تريدها. طيب، قلنا الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. طيب، الضمير المنفصل هو الذي يجوز أن يقع في أول الكلام. تقول مثلا إياي أطاع الولد، إياي، هذا هو الضمير المنفصل، تمام، هو الذي مفعول به. تقول مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، تمام. طيب، يصح أن يقع بعد إلا. ما أطاع الولد إلا إياي، فجاءت بعد إلا، لا حرج، فهذا يسمى ضميرا منفصلا. طيب، اللواحق التي تأتي على حسب الدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فللمتكلم المفرد إياي، وللمتكلم المعظم نفسه أو المتكلم الذي معه غيره إيانا، وللمخاطب المفرد المذكر إياك، إلى آخر الكلام. هذا سهل إن شاء الله تعالى، تدخل الضمائر مع إلا مع إيا على حسب الدلالة التي تريدها. يقول رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. الأمر الثاني أو الشيء الثاني من منصوبات الأسماء هو المصدر أو المفعول المطلق. المصدر هو الاسم المنصوب المصدر هو الاسم، إذن ليس فعلا ولا حرفا، المنصوب ليس مرفوعا ولا مجرورا، الذي يدل على الحدث مجردا عن الزمان. يعني المقصود هو الدلالة على الفعل الذي وقع، على الحدث الذي حصل، ليس لنا علاقة بالزمن، ماضي أو مضارع أو أمر. وهو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، يعني عندما تصرف الفعل فالتصريف الثالث هو الذي نسميه المصدر. فتقول: ضرب يضرب ضربا، فهذا هو التصريف الثالث، فهذا يسمى مصدرا. تمام. قتل، يقتل، قتل، هذا هو التصريف الثالث مصدر. شرب، يشرب، شرب، هذا هو التصريف الثالث المصدر. تمام. المفعول المطلق عبارة عن مصدر ليس خبرا أو نحوه، يعني ليس على سبيل الخبر مبتدأ وخبر، وليس على سبيل مثلا فعل وفاعل. يعني مثلا تقول فهمك فهم دقيق، كلمة فهم مصدر صحيح، فهم يفهم فهم، لكن هل هي مفعول مطلق هنا؟ يعني هل هي منصوبة؟ الجواب لا، هي خبر للمبتدأ. تمام. فليس هذا هو ما نريده. أو تقول أعجبني علمك، علم مصدر، علم يعلم علم، لكنه في هذه الجملة فاعل، أعجبني علمك. تمام. فليس هذا هو المراد، أن يكون خبرا أو فاعلا، ليس هذا هو المفعول المطلق. المفعول المطلق منصوب. طيب، نمثل لبعض الأمثلة للمفعول المطلق قبل أن ندخل في الأقسام. تقول شربت اللبن شربا، هذا هو المفعول المطلق. تمام. شربت فعل وفاعل، اللبن مفعول به، لسه واخدين المفعول به. تمام. شربا هذا يسمى مفعولا مطلقا، تقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. تمام. ضربت اللص ضربا، فعل وفاعل ومفعول به، وهذا يسمى مفعول مطلق. تقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Thank you. المفعول المطلق على ثلاثة أقسام: مؤكد للفعل، ومبين لنوع الفعل، ومبين للعدد. المؤكد للفعل هو الذي يأتي لمجرد التأكيد، تقول حفظت القرآن حفظا، فالمقصود مجرد تأكيد حفظ القرآن، تمام. والأمثلة التي سبقت معنا: شربت اللبن شربة، ضربت اللص ضربة، إلى آخره، تمام. طيب، المبين لنوع الفعل هو الذي يكون موصوفا أو مضافا، يكون موصوفا أو مضافا. موصوف ومضاف. موصوف كقولك فرحت فرحا شديدا، أين المفعول المطلق؟ فرحا، هذا هو المفعول المطلق. وشديدا صفة، تمام. فجاءت، جاء المفعول المطلق موصوفا، جاءت بعده صفة، فهذا يسمى مبينا لنوع الفعل. طيب، المضاف لو أنه جاء على سبيل الإضافة، يقول تعالى كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين هذا هو المفعول المطلق، صحيح، وهو عبارة عن مضاف ومضاف إليه. علم اليقين، هذا مضاف وهذا مضاف إليه، تمام. فهذا يسمى مبينا لعلم، مبينا لنوع الفعل. طيب، المبين للعدد، ضربت زيدا ضربتين، هذا هو المفعول المطلق، مبين للعدد أنه ضرب أو ضربتين أو ثلاثة، فهو يقول ضربت زيدا ضربتين. نعم. المفعول المطلق من حيث موافقة العامل الذي هو الفاعل يكون لفظيا أو معنويا. فاللفظي هو ما يوافق لفظه لفظ فعله، تقول قتلت قتلا، فهذا موافق لللفظ، اللفظ واحد. طيب، المعنوي جلست قعودا، فكلمة قعودا المفعول مطلق، لكنها من حيث الموافقة للعامل موافقة معنوية ولا لفظية؟ موافقة معنوية. جلست قعودا قمت وقوفا، هذا كله يسمى مفعولا مطلقا. يقول: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة إلى آخره. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء إلى آخر الكلام. ظرف الزمان والمكان يسمى عند النحاة المفعول فيه، المفعول فيه يعني ظرف أو شيء فعل فيه الفعل زمانا أو مكانا. فظرف الزمان هو الاسم المنصوب الدال على الزمان بتقدير فيه الدال على الظرفية. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني تقول مثلا: صمت يوم الاثنين. كلمة يوم تبين الزمن الذي وقع فيه الصيام، فيصح أن تقول صمت في يوم الاثنين، يصح ولا لا يصح؟ فلهذا قالوا بتقدير في، يعني كأن هناك في مقدرة في الكلام هي التي دلت على الظرفية. فإذا صلح الكلام لدخول في الدالة على الظرفية فهذا يسمى ظرف زمان. فتقول في الإعراب: ظرف زمان منصوب. الظرف من منصوبات الأسماء، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقول: صمت يوم الاثنين. ظرف الزمان على قسمين: ظرف الزمان على قسمين: مختص ومبهم. المختص هو ما دل على مقدار محدد معلوم من الزمن، ككلمة اليوم والأسبوع والشهر والسنة، هذا دل على زمان محدد. وأما المبهم فهو ما هو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، كمثل اللحظة والوقت اللحظة الوقت الزمان الحين. عندنا 12 لفظا يدلون على الزمان، الألفاظ الدال على الزمان منها 12 لفظا. الأول: اليوم، تقول صمت اليوم. الثاني: الليلة، تقول اعتكفت ليلة. الثالث: الغدوة، تقول زارني صديقي غدوة الأحد. الرابع: البكرة، تقول أزورك بكرة. الخامس: السحر، تقول ذاكرت درسي سحرا. السادس: الغد، تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. السابع: العتمة، تقول سأزورك عتمة. الثامن: الصباح، تقول سافر أخي صباحا. التاسع: المساء، تقول وصل القطار بنا مساء. العاشر والحادي عشر: الأبد والأمد، تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا. الثاني عشر: الحين، تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. معاني هذه الألفاظ تطلعون عليها في المذكرة إن شاء الله. ننتقل الآن إلى ظرف المكان، تعريفه نفس تعريف ظرف الزمان لكن يختلف في المكان. يعني قلنا في الزمان هو الزمن الذي يحدث فيه الفعل، صحيح؟ طيب المكان هو الموضع الذي يحدث فيه الفعل، تمام؟ يعني أيضا فيه تقدر كلمة فيه الدالة على الظرفية، لكنها تدل هنا على المكان الموضع. تقول جلست أمام الأستاذ، فأمام ظرف مكان منصوب، تمام؟ جلست أمام الأستاذ. ظرف المكان أيضا على نفس التقسيم مختص ومبهم. مختص ومبهم، فالمختص هو ما دل على حدود محصورة كمثل الدار والمسجد والبستان، والمبهم ما ليس له حدود محصورة نحو أمام ووراء. الدار مكان محدود، صحيح؟ المسجد مكان محدود، لكن أمام هذا مكان غير محدود، يمكن أن يكون هنا وهنا وهنا، المهم أنه في موقع الأمام. طيب هنا تنبيه مهم، ظرف المكان الذي ينصب على أنه مفعول فيه هو هذا القسم المبهم، والمثال قد سبق، تقول جلست أمام الأستاذ. لكن بالنسبة للمختص لا يصح إلا بدخول في عليه، يعني لا يصح أن تقول جلست الدار وتقول الدار إيش؟ ظرف مكان، لا يصح، إنما تقول جلست في الدار. جلست في الدار، جلست في المسجد، تمام؟ الألفاظ الدالة على الأماكن منها 13 لفظة. أمام الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ، الثاني خلف نحو سار المشاة خلف الركبان، الثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير، الرابع وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض، الخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي، السادس تحت نحو جلس القط تحت المائدة، السابع عند نحو التلميذ للتلميذ منزلة عند الأستاذ، الثامن مع نحو سرت مع صاحبي، التاسع إزاء هكذا بالزاي، إزاء يعني مقابل. تقول لنا دار إزاء النيل، يعني مقابل النيل. العاشر حذاء بالذال المعجمة، وحذاء يعني بالقرب، نحو جلس أخي حذاء أخيك. الحادي عشر تلقاء أي مقابل، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. الثاني عشر ثم بفتح الثاء اسم إشارة للمكان البعيد نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. الثالث عشر هنا نحو جلس محمد هنا ساعة. نكتفي بهذا القدر.